الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين محمد وعليها الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. البحث فعلا في صحة إجراء الاستصحاب في الشبهات الحكمية على ضوء الركن الثالث ووحدة القضية المتيقنة والمشكوكة. ووصل الحديث إلى تحقيق ذكره السيد رحمة الله عليه، أوضح فيه مفاهيم ثلاثة، وفي الجملة أنه تكون المفاهيم أكثر من ثلاثة. عندنا موضوع، وعندنا حكم، وعندنا حيثيات ترتبط بالموضوع يعبر عنها بالحيثيات التقييدية، وحيثيات ترتبط بالحكم يعبر عنها بالحيثيات التعليلية. وذكر السيد رحمة الله عليه أن تغير الحيثيات التقييدية يؤدي إلى تغير الموضوع، وتغير الموضوع يؤدي إلى تعدده، وإذا تعدد الموضوع لا يمكن أنه إجراء الاستصحاب حينئذ، باعتبار أن الذي تيقنت بحدوده سابقاً بحيثياته التقييدية فلا تشك في بقائه إذا تغيرت حيثيات الأول التقييدية، لأنه يكون عندنا موضوعان، هذا ذات حيثيات تقييدية 10 وهذا ذات حيثيات تقييدية مثلا 9، وكل منهما أنه له موضوع مستقل. هكذا ذكر رحمة الله عليه. وذكر السيد أيضا بأنه إذا تغيرت الحيثيات التعليلية، والحيثيات التعليلية كما قررنا آنثان ترتبط بالحكم، إن تغير الحيثيات التعليلية لا يؤدي إلى تغير الحكم. هكذا هو ذكر السيد رحمة الله عليه. وذكر مثال في التكوينيات أنه عندما نقول الماء حار، الحيثيات التعليلية التي ترتبط بالحكم الذي هو الحرارة قد تتغير، ولكن الحرارة نوعان تبقى موجودة، فمرة أنه الحرارة تكون عن طريق الطاقة الكهربائية، ومرة عن طريق الشمس، ومرة عن طريق مثلا النار، ومر عن طريق ثالث وإلى آخره. إذن مهما تعددت الحيثيات التعليلية فهذا أنه لا يؤدي إلى تعدد الحكم أو تعدد المعلول أو تعدد المحمول، ما شئت فعبر، هذا المعنى. وهذا الذي ذكره رحمة الله عليه التزم به هو على وجه العموم، أن تغير الحيثيات التقييدية يؤدي إلى تغير الموضوع، وتغير الحيثيات التعليلية لا يؤدي إلى تغير المحمول أو الحكم. وهذا الكلام أنه كما سوف يأتي إن شاء الله التنبيه عليه في تأمل منظور فيه من جهتي، أن الحيثيات التعليلية وإن كانت لا تؤدي إلى تغير الحكم، وهذا هم فيه كلام إن شاء الله، لكن إذا سلمنا بأن الحيثيات التعليلية لا تؤدي إلى تغير الحكم، لكن لا نسلم بأن تغير الحيثيات التقييدية تغيرها لا بد أن يؤدي إلى تغير الموضوع. هو هكذا ذكر السيد، إذا تغيرت الحيثيات التقييدية يؤدي هذا إلى تغير الموضوع. نقول هذا إذا كان منظورنا هو الجانب الدقي، وأما إذا كان منظورنا الجانب العرفي فعند تغير بعض الحيثيات التقييدية قد لا يرى العرف، يعني أن هناك قد حصل مثلا تغير. وسيأتي أنه التنبيه على مثل هذا الذي ذكرته في ذيل هذا المبحث إن شاء الله تعالى، وسوف يطرح المصنف هذه المسألة، سوف في الكلام هناك إن شاء الله نبينه إذا لقد النتيجة بلد للموضوع، بلد إذا أي بلي مقومات الموضوع عقلان، وبعبارة أخرى إن كان المنظور والمنظور العقلي فصحيح، لو كان الموضوع له مثلا 100 حيثية تقييدية وانتفت واحدة من هذه الحيثيات التقييدية، العقل يرى تعدد إيش؟ تعدد الموضوع. وإن كان المنظور منظور عرفي وذهبت واحدة من هذه الحيثيات التقييدية، العرف قد يراه يبقى الموضوع على حاله. اي بلي، فأقول من أقول قد، يعني قد أن العرف يرى الموضوع متغيرا، يعني في حالات، يعني حسب الخصوصية، اي ماكو ضابط، العرف هو الضابط، وكما يقول المحقق العراقي رحمه الله العرف ببابك. انا دائما ما اجد العرف ببابك، لانه اروح اطلع من الباب اشوف الناس يختلفون في المقاييس العرفيه. بس هذا في بحث في التامل انا اذكره ان شاء الله في الحساب اذا لقد. بعدين المصنف رحمه الله عليه طرح سؤالا، كيف نعرف بان هذه الحيثيه التي اخذت في لسان الروايه مثلا هل هي حيثيه تقييديه او حيثيه تعليليه؟ مثلا أنه عندما أقول الماء متنجس لأنه متغير، قد يقال بأنه ما دام المعصوم قال لأنه متغير يعني جعل التغير علة لثبوت النجاسة فيكون حيثية تعليلية. أما لو قال المعصوم الماء المتغير نجس أو متنجس فهذا التغير هنا حيثية إيش؟ تقييدية. جيد. وكأن المسألة تابع لجعل الشارع وأخذ الحيثية في لسان الدليل، إن أخذت على نحو العلة فهي تعليلية، وإن أخذت على نحو القيد فهي حيثية إيش؟ تقييدية. هكذا أنه قد يقال السيد هكذا ذكر كيف نميز بين الحيثيتين التعليلية والتقييدية. يقول قد يقال أن التمييز بينهما على أساس أخذ الحيثية في لسان الدليل، فمرة تؤخذ على أساس العلية ومرة تؤخذ على أساس التقييدية، هكذا ذكر. وهذا أنه طبعا سيد لا يرضى هذا المعنى كما سوف يأتي بعد قليل إن شاء الله، لكن هذا في الجملة في الأمور العرفية، يعني في الأمور الجعلية الاعتبارية، باعتبار أن هذه القضية شرعية أمر اعتباري والأمر بيد الشارع، إما أن يجعل التغير علة للنجاسة وإما أن يجعله قيد للنجاسة، الأمر فيه بيد الشارع ويترتب عليه نتائج، لأن إذا كانت حيثية تقييدية فإذا زال التغير تغير الموضوع، وإذا كان حيثية تعليلية إذا زال التغير قد يكون هناك علة أخرى لثبوت النجاسة مثلا. هذا المعنى. هذا أنه على وجه العموم في الأمور ترتبط بعالم الجعل، أما في الأمور التي ترتبط بعالم التكوين كما قررنا في درس أمس أنه لا يوجد عندنا بالدقة هذا التقسيم أنه حيثية تعليلية وحيثية تقييدية، وهذا يصرح به الشيخ محمد حسين الأصفهاني رحمة الله عليه في نهاية الدراية. هذا مو كنص تعبدي أذكر يعني الشيخ الأصفهاني رحمه الله، بس جاء بين أنه مؤيد من أهل المعقول. يقول بأن جميع الحيثيات التعليلية في الأحكام العقلية هي حيثيات تقييدية. الحيثيات التعليلية في الأحكام العقلية حيثيات تقييدية، يعني إيش؟ قال عندما تقول الماء يغلي لأنه حار معناه الماء الحار يغلي، هذا المعنى، يعني يؤخذ الحرارة قيد في الماء فيكون هذا الماء المتصف بالحرارة هو الذي يغلي، لا أنه الماء على كتر والغليان على صفحة على كتر ويأتي أنه العلة الذي هو مثلا الحرارة وتكون علة للغاية، هذا ما له معنى أصلا. فالحيثيات التعليلية في الأحكام العقلية تقييدية. إذن هذا الشغل الذي يعمله المصنف رحمة الله في المقام إنما يرتبط في عالم إيش؟ في عالم الاعتبارات، فإنه في عالم الاعتبارات يمكن تعقل هذا التقسيم بين الحيثيتين التعليلية والتقييدية. الآن المصنف رحمة الله عليه عند التمييز آخر بين الحيثية التعليلية والحيثية التقييدية، يقول والصحيح إن أخذ الحيثية في الحكم بيد الشارع وكذلك نحو أخذها في عالم الجعل والاعتبار، إن أخذ الحيثية في الحكم بيد الشارع لأنها أمر اعتباري. جيد. وكذلك نحو أخذها في عالم الجعل والاعتبار، إذ في عالم الجعل يستحضر المولى مفاهيم إيش؟ معينة، اللي هو مفهوم الماء مولانا. جيد. ومفهوم التغير ومفهوم النجاسة، إذ في عالم الاعتبار والجعل يستحضر المولى المشرع مفاهيم معينة كمفهوم الماء والتغير والنجاسة، الموضوع الماء والتغير الذي هو الحيثية والنجاسة الحكم، فبإمكانه لأن هذه الأمور اعتبارية، وإيه لو كانت الأمور تكوينية ما له معنى أنه تقول بإمكانه بسمه، هو أمر تكويني أصلا. جيد. مثلا واحد يقول أنه الله سبحانه وتعالى يقول بأنه الحيثيات التعليلية في الأحكام العقلية تبقى حيثيات تعليلية، يقول لا هذا مو أمر اعتباري، هذا خارج عن الأمر الاعتباري، الحيثيات التعليلية في الأحكام العقلية حيثيات تقليدية، شاء المعتبر يعني غير الله قصده أو لم يشاء المعتبر. جيد إن شاء الله. هذا المعنى. يقول فبإمكانه أن يجعل التغير قيدا للماء، فإيش تقول؟ الماء المتغير نجس، وبإمكانه أن يجعله شرطا وعلتان، تقول الماء متنجس إذا كان متغيرا أو لأنه متغيرون، وبإمكانه أن يجعله شرطا في ثبوت النجاسة وهذا كله تبعا لكيفية تنظيمه لهذه المفاهيم في عالم الاعتبار والجعل. لكيفية تنظيمه، لأن المسألة مسألة إيش؟ مسألة اختيار. المسألة مسألة اختيار وإرادة، مسألة انتقاء. المولى الأمر بيد المولى، جيد. إما أن يجعل التغير حيثية تقليدية تبعا لملاكات خاصة مثلا، وإما أن يجعله حيثية تعليلية تبعا لملاكات خاصة. قال تبعا لكيفية تنظيمه لهذه المفاهيم في عالم الجعل والاعتبار، هذا نحن نسلم به. يقول المصنف رحمة الله عليه ما تقدم، غير أنه نحن في الحقيقة عندما نريد أن نجري استصحابا، يقول المصنف، إنما نجريه في عالم، في عالم الجعل أو في عالم المجعول. في عالم المجعول فعلها بعد تكررت يعني مشكلة الفعلية والحكم الفعلي وإلى آخره. إذا أردنا أن نجري استصحابا إنما نجريه في عالم الفعلية في الحقيقة وما يرتبط بالمكلف، هذا المعنى. وفي عالم الفعلية في عالم المجعول نحن لا نجد أن التغير هو علة لإيش؟ كأنه مثلا للنجاسة، وإنما الماء المتغير يعني لا نجده على نحو الحيثية مثلا التعليلية. إذا كان على نحو الحيثية التعليلية راح يصير أنه الماء متنجس، وأكو شيء خارج عن الماء وخارج عن النجاسة هو الذي أثبت النجاسة للماء. والواقع لا نراه كذلك، بل نرى أن النجاسة ثبتت لماء في عالم الخارج، لماء هو متغير، لماء هو متغير. فنجد التغير في عالم الخارجي مرتبط بالماء في الحقيقة على نحو القيد لا على نحو العلة، هو هكذا ذكر السيد رحمة الله عليه. كذلك أنه نرى في عالم الخارج أن الذي يجوز تقليده هو هو الإنسان المجتهد العادل، لا أنه الإنسان يجوز تقليده. والاجتهاد والعدالة فشيء خارج قوس يثبت الحكم الملي الموضوع. الحيثيات التعليلية هي خارج عن الموضوع وخارج عن الحكم، وغايتها إثبات الحكم للموضوع ليس إلا، وتقول نسألكم الدعاء كأنه. أما الحيثيات التقييدية فتبقى أنه ثابتة في الموضوع، جزء من الموضوع. يقول السيد ونحن في عالم الخارج إنما نرى ماء متغيرا نحكم عليه بالنجاسة، فنرى التغير قيد في هذا الموضوع في الماء، ونرى الاجتهاد العادل في زيد الإمام مثلا، في زيد من الناس المجتهد العادل، فنقول أنه يجوز تقليده. فكأنه السيد رحمة الله عليه يقول ننظر إلى عالم الفعلية أو إلى عالم الخارج لنرى هذه الحيثية هل أخذت على نحو التقييد أو أنها أخذت على نحو العلية. جيد إن شاء الله. ليش في الأحكام مثلا الوضعية مثلا في قضايا التمليك أو ما شابه اللي ترتبط بالإنشاء، هذه قد تكون حيثيات تعليلية مو تقييدية، قد تكون حيثيات تعليلية مثلا يكون تنشئ حتى أنه يثبت لك الملكية، بعته، هذه حيثية تعليلية، لأنه إما أن تكون تنشئ البيع وإما أن تهب أو تهدي أو تهدي مثلا فتحاجة إلى إنسان آخر أو أي شيء من موجبات الملكية، هاي حيثيات إيش؟ حيثيات تعليلية لإثبات أن هذا المال هو ملك المال لزيد، الموهوب له، المهدي له، المبيع له مثلا، وهكذا. فتكون حيثيات تعليلية، هذا المعنى. الملاك احنا ما مو يم الملاك القضية. اي صحيح، بس ان الاعتبار الذي هو شيء ثانوي انما يعبر بأصالة التطابق عن الملاك في عالم الثبوت. السيد عنده قاعدتين، انه قاعدتان عقلائيتان اللي هو أصالة التطابق بين عالمي الاثبات والاعتبار. عالم الاثبات يعبر عن عنصر الاعتبار، وعنصر الاعتبار يعبر عن شنو؟ عن المبادئ الملاكية والنفسية، يعني مصلحة ومفسدة وإرادة وكراهة. فجيد، وبالتالي أنه عالم الإنشاء والإثبات يعبر عن الملاك، يعني عن المبادئ الملاكية والمبادئ النفسية من هذه الناحية. جيد. يقول السيد غير أن استصحاب الحكم مثل النجاسة في الشبهات الحكمية لا يجري بلحاظ عالم الجاعل، وفاقا للسيد الخوي رحمة الله عليه هو تقرر منه هذا المعنى، قال أنه الاستصحاب في الشبهات الحكمية لا يجري على مستوى عالم الجعل، وإنما إذا قدر أن يجري فعلى مستوى عالم الفعلية والمجهول. وقد ذكرنا تأمل في هذا المعنى في بعض التأملات، لأنه أصلا عالم المجعول وفاقا لمبنى سيد الخوئي رحمة الله عليه، بل لمبناه هو سيد الشهيد عالم المجعول وعالم الفعلية، إنما هي أشبه بالتطبيقات ومصادق لعالم الجعل. فإذا كان في عالم الجعل أصلا لا يجري الصحاب، فكيف يجري الصحاب في عالم المجعول؟ وإن شئت هكذا أقول وفق السيد الشهيد الصادق رحمة الله عليه أنه لا يوجد حكم شرعي على مستوى عالم المجعول، الأحكام الشرعية حقيقة على مستوى عالم الجعل القانوني، هذا المعنى. وكيف كان؟
بس كيفية التعبير عن التقييد التعليلي؟
لا هو التقييدية جزء من الموضوع، يعني مثلا أنه عندما تقول زيد العادل يجب إكرامه، أنت أخذت جزء من الموضوع العدالة وصببت الحكم عليه، هو جيد. ومرة تقول لا، مثلا أنه جيد المحقق النائين رحمة الله عليه عند هذا الإصطلاح الاندماجية ونسبة غير الاندماجية، ومرة أقول زيد يجب إكرامه، واحد قال ليش أنه تجب إكرام زيد ما يجب إكرام عمرو الذي هو أخوه؟ تقول لأنه عادل، هذه هي العلة في ثبوت الحكم للموضوع، هذا المعنى العلة في ثبوت الحكم للموضوع. أما زيد عادل يجب إكرامه، ما مبين العلة أنا ليش يجب إكرامه، هل لأنه عادل أو لشيء آخر؟ بلي كان سابق عند الأصوليين أنه الوصف عندما تقول زيد عادل الوصف مشعر بالعلية بس مو ظاهر في العلية، الإشعار شيء والاستظهار شيء آخر، بخلاف إذا قلت زيد يجب إكرامه لأنه عادل فرق، هذا تصريح في العلية. لا ما عندنا أصل في المقام، إيه ما عندنا أصل، ماكو أصل عقلاء يقول إنه الأصل في الحيثية أن تكون إيش مثلا تقييدية أو تعليلية، في العقليات خب العقليات مو أصل الأمور الاعتبارية، أصلا عالم الاعتبار وعالم الجعل كعالم البرزخ والقيامة والدنيا يعني كلهم في عالمه، هذا له قوانين وذاك له قوانين، بعد شوف المقتضى ما ندري انه قد يكون احتياط مع التعيين ما ندري احنا يعني هاي تختلف في اختلاف الموارد يعني بلي جيد بما هو التعليل علة والتقييد قيده هذا المعنى، هو التعليل علة للحكم التمييز، بس احنا هسه لحد احنا طرحنا تمييز انه على مستوى الجعل، نشوف انه في مقام الاثبات شنو المجتهد حيث التقييديه اي بلي صحيح، واذا قال انه قلد فلان لانه مجتهد ام تقييديه لا لا، يقول زيد المجتهد قلده هاي عله ما يصير حتى اذا كان مجتهد ما يخالف، أقول أكو فرق بين عبارتين أنه زيد مجتهد قلده يجب تقليده وزيد قلده لأنه مجتهد، فماكو مشكلة، لكن أنا جاي أبين بأنه إذا كان وصف هاي مو حيثية تعليلية، فقط ما عندي مشكلة صحيح إلا أنا أمس ذكرت هذا المعنى يعبر عنه سيد المرجع بأن هذا مفهوم من الدرجة الثانية، بينما إذا كان علة هذا علة بعد أنه أنت إنما تقلده لأنه مجتهد. قيده تقول انه مرة شو تقول زيد يجب تقليده لانه اعلم، هذا العلة وجوب التقييد هو الاعلمية، ومرة تقول زيد الاعلم يجب تقليده، ما نستفيد العلية وانما نستفيد وصف موجود وصف مشعر، فرق بين الاشعار بالعلية وبين استظهار العلية. السيدة بعد عقبها في شيء جيد واقع لله جيد، فيقول غير ان استصحاب الحكم في الشبهات الحكمية لا يجري بلحاظ عالم الجعل بل بلحاظ عالم الفعلية، فينظر إلى الحكم بما هو صفة بعد فعلية هذا للأمر الخارجي لكي يكون له حدوث وإيش وبقى، وهذا الماء المتغير كان نجس في عالم الخارج نجس هذا، بعدين عندما زال تغيره بنفسه شككت في نجاسة هذا الأمر الخارجي، هذا الأمر الخارجي. فالسيد هناك قال يجري الاستصحاب، هنا راح يبين ليش يجري الاستصحاب، أليس التغير حيثية تعليلية؟ قال لا، التغير في المقام حيثية إيش تعليلية، كأنه تقييس بين عباده. وعليه فالمعروض محدد ايش؟ محدد واقعان، وما هو داخل فيه وما هو خارج عنه هذا كل ايش؟ كل محدد. لا بد ان نضل عام خارج لنرى بان التغير هل انه حيثيه تعليليه فيرجو الاستصحاب فيه الحقيقه، او انه حيثيه تقييديه فلا يجري الاستصحاب. معروض الموضوع، وعليه فالمعروض يعني الموضوع محدد واقعان. شنو محدد واقعان؟ يعني الماء المتغير مثلا، الماء المتغير، ومحدد ما هو داخل فيه يعني بعنوان التغير، وما هو خارج عنه. جيد. لا يتبع في دخوله وخروجه نحو أخذه في عالم الاعتبار. ليش؟ لأن المعروض بوجوده الخارج أمر تكويني وليس أمرا اعتباريا. المعروض في عالم الخارج أمر تكويني وليس أمرا خارجيا. وإذا كان أمر تكويني بعد كل شيء محدد فيه من حيث الذات ومن حيث القيود. هذا المعنى. لا يتبع في دخوله وخروجه نحو أخذه في عالم الاعتبار، بل مدى قابلية المعروض للاتصاف بالحكم إيش؟ بالحكم خارجا فقط. هذا فالتغير مثلا لا يتصف بالنجاسة والقذارة في الخارج، ذات التغير خب لا يتصف، بل الذي يوصف بذلك ذات الماء. والتغير سبب إيش؟ الاتصاف. هذا إذا كان حيثية ماذا؟ حيثية تعليلية. هذا إذا كان التغير حيثية تعليلية. أما إذا كان التغير حيثية تقييدية في الواقع راح يصير هذا الموضوع مختلف فلا يجري الاستصحاب. هذا المعنى. فالتغير مثلا لا يتصف بالنجاسة والقذارة في الخارج، بل الذي يوصف بذلك ذات الماء، والتغير سبب الاتصاف. هذا المعنى. أما إذا فهمنا كما قررت أنا في الشرح بأنه نحن نظرنا إلى ماء شنو؟ ماء متغير في عالم الخارج وحكمنا عليه بالنجاسة، فيكون هنا التغير حيثية تقييدية. هذا المعنى، يعني بحسب النظر كأنه. والتقليد وأخذ الفتوى يكون من العالم بما هو عالم، أو من علمه بحسب الحقيقة. إيش عبارة عندكم؟ أو يؤخذ كأنه يقلد من علمه بحسب الحقيقة. فالتغير حيثية تعليلية. شوف العبارة، ولو أخذت تقييدية جعلا وشنو؟ يعني اعتبارا وإثباتا، جعلا ودليلا، يعني اعتبارا وإثباتا. هذا إذا فهمنا من التغير أنه حيثية ماذا؟ حيثية تعليلية. بل كأنه في الخارج، كله في الخارج، النظرية الخارج. بل على السيد أنه ما عنده أنه النظر إلى عالم إيش؟ إلى عالم الصياغة وعالم الاعتبار، وإنما نظر إلى عالم الخارج. قال والعلم حيثية تقييدية لوجوب التقليد، ولو أخذ شرطا وعلة جعلا ودليلا اعتبارا وإثباتان، وإنما المنظور في الحقيقة هو يا عالم، عالم الخارج. هذا المعنى. فأنت إيش تفهم من عالم الخارج؟ هل أن الحيثية تقييدية أو أن الحيثية ماذا؟ مثلا تعليلية. فإن فهمت بأنه لا، أن الذي يوصف بالنجاسة ليس هو ذات الماء وإنما الماء المتغير، يعني بوصف التغير، فتكون الحيثية تقييدية، وبالتالي لا يجري الاستصحاب إذا زال التغير، تغير الماء بنفسه. بلا 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 إشكال. لا لا، إحنا يقول إحنا لا، هذا سؤال، إحنا طرحنا سؤال، قلنا ما هو المميز بين الحيثيات التعليلية والحيثيات إيش؟ التقييدية. هل المميز هو عالم الإثبات وأخذ اللسان؟ صار جيد. أو أن المميز هو النظر إلى عالم الخارج لنرى أن الموضوع في عالم الخارج يقبل الحكم بوصفه وقيده، يعني بالتغير، فيكون حيثية تقييدية. أو يقبل الحكم لا بوصفه وقيده، فيكون الوصف والقيد حيثية تعليلية. يعني أصلا المنظور في مقام التمييز بين الحيثيات التقييدية والتعليلية هو عالم الخارج. طبعا راح يجي إشكال على سيد الشيخ الصدر، إذا كان منظور عالم الخارج وعالم الخارج عالم التكوين، فما عندنا شيء اسمه حيثية تعليلية، وإنما الحيثيات كلها حيثيات تقييدية بنص ما ذكره المحقق الأصفهاني رحمة الله عليه. هذا المعنى. بل إيه العرف يميز، يعني شنو يميز؟ يعني يستشعر الفرق بين أن تقول أنه قلد العالم أو قلد فلان لأنه عالم. بل العرف هكذا، احنا العرف، شوف العرف يجري على سليقته، والعالم هو الذي يفكر بما يجري في داخل العرف. العرف الابن الاب يقول للابن اكرم زيد لانه جار، هذا رشيف فهم الابن، كل جار يجب اكرامه. ومره يقول له زيد الجار يجب اكرامه، يفتهم الابن انه علامه، انه ترى مو زيد اللي في مثلا ولا بيتنا وانما جارنا. ها اي انا جاي ابين العرف يتلقى هذه الموارد. شوف هاي الاعلاميه لين مرتكزه في الذهن، مرتكزه في الذهن بلي، والى العرف يتلقى الوصف غير العله قطعا، ولهذا انه يتعدى العرف في العله الى موارد اخرى، بخلافه في الوصف لا يتعدى الى موارد اخرى. قال وهنا نواجه سؤالا اخر، وهو ان المعروض الموضوع واقعا باي نظر نشخصه؟ هل نشخصه بالنظر الدقيق العقلي او بالنظر العرفي؟ مثلا اذا اردنا في الشبهه الحكميه ان نستصحب اعتصام الكر بعد زوال جزء يسير منه، هذا المثال من السيد ليس مثالا جيدا بالنسبه الى الشرعيات. اذا كان الموضوع الشرعي بتحديد مثل انه المسافه الشرعيه في القصر، او مثل تحديد الكر، او تحديد الاوزان مات الكفارات، او مات مثلا انه الديات، او الى اخره، التحديدات الشرعيه بالاوزان او المسافات جيد، او الاحجام مثل الكر حجم، يسمونه بالفقه مساحه، يسمونه سابقا كان تطلق المساحه ويراد بها الحجم، المساحه يعني فقط هذا طول وعرض، الحجم طول وعرض وعمق، كانه هما بعض يعني الفقهاء نغير التعبير بالحجم يعني. فالنتيجة أنه في هذه الأمور لابد أن نلتزم الدقة على جميع الفقهاء، هذا ما بي بعد أمر عرفي أو ما شابه. ولهذا أنه مثلا 44 مثلا كيلومتر مسافة امتدادية، إذا 44 إلا ربع متر ما له علاقة المسألة بالعرف، هذا هذا ما تعتبر مسافة، هاي ما تعتبر مسافة أصلا، ليس المدار في تحديد الأوزان والمقادير والمسافات وما شابه هو على أساس العرف، وإنما على أساس الدقة. فكان الأنسب المصنف يجيب لنا مثال يشتغل فيه العرف مع يعني الدقة العقلية، فيقول إنه المنظور فيه ليس الدقة العقلية وإنما المنظور فيه مثلا العرف، هذا المعنى. أي بلي اي بلي، ولهذا احنا نقول ليس المدار في الاوزان وفي المقادير وفي الكذا على اساس عرفي وانما على اساس دقي دائما. اذا انت تشيل مثلا بخاشوقه مال اكل يعني مي من الكر، ما يصير هذا كر، بس هذا على اساس عرفي ما يصير له، على اساس دقي، على اساس دقي، لانه اصلا تحليل الاوزان والمقادير وكذا كله على اساس دقي، هذا المعنى.
مثال الوضوء مثلا، الابتداء بالوضوء هذا عرف.
اي مثلا يعني يذكرون في مثال كان سابقا في زمان صدام كان موجود مشهور في الحوزات، يذكرون في الرسالة العملية السماد بعدهم يشرحون الرسالة العملية، يذكرون يقول أجلكم الله مثلا إذا سقط أجلكم كلب في كر، وبعدين طلع هذا الكلب، هذا الكر نجس أو ليس بنجس، فالمرتض بالجواب يقول بلي هذا نجس الكر مع أنه كر، لأن هذا من طلع الكلمة جلكم الله سحب شيء من الماء فنقص الكر. بس عندما كان الكلب لا يزال في داخل الماء كان طاهر الماء، لأنه الماء موجود. فيقول إذا كان أجلكم الكلب في داخل الماء على قولة السيد يجوز واحد يشربه، بس لا طلع من عنده ما يجوز واحد يشربه، هو من العجائب. بلي اي بلي بلي يعني لأنه هو ينجس الكلب. صحيح. عموما ما هو المثال لا يزال يعني متداول او لا؟ الان اذا سقط الموبايل في داخل. يقول مثلا اذا اردنا في الشبهه الحكميه ان نستصحب اعتصام الكر بعد زوال جزء يسير منه، فيما اذا احتملنا بقاء الاعتصام وعدم انثلامه بزوال ذلك الجزء، فكيف نشخص معروض الاعتصام يعني موضوع الاعتصام الذي هو الماء؟ فإننا إذا أخذنا بالنظر الدقيق العقلي وجدنا أن المعروض غير محرز بقاء، صحيح غير محرز بقاء، لينقطع لأنه قد تغير، قد زال جزء يسير منه، لأن الجزء اليسير الذي زال من الماء يشكل جزءا من المعروض بهذا النظار. وقلنا أنه بالنظر الدقيق العقلي إذا امتلم شيء بسيط منه 1%، هذا راح يتغير الموضوع كما هو. هذا بالنظر الدقيق العقلي جاي واضح. وإذا أخذنا بالنظر العرفي وجدنا أن المعروض لا يزال باقيا ببقاء معظم الماء أو معظم الماء، لأن العرف يرى أنه نفس الماء السابق، لا شيء جديد، أصلا نفس الماء السابق. وهذه تشخيصات العرف ومسألة الدقة العقلية، وهي أنه قد يقع خلط يعني فيها في المسائل الفقهية والأبحاث الفقهية. يعني كان سابق جملة من الفقهاء كان يلتزم بأنه لون الدم هذا نجس الموجود في الثياب. ليش؟ لأنه من الناحية العقلية هذه دقائق جوهر الدم، هذا في الحقيقة أجزاء جوهرية للدم، فيكون نجس هذا. بينما مثلا سيد الخوئي مشهور الفقهاء يقول لا، هذا عرف بالدقة العقلية جوهر صحيح، لكن العرف إيش يرى؟ يراه عرضا، لا يراه دم، وإنما لون الدم، فيكون مثلا طاهر. أو مثلا الشيخ البهائي رحمة الله عليه أنه هواي مستأنس بالقضايا العقلية، فعندما وصل إلى رواية الإمام الباقر عليه السلام في أنه يشرح كيفية غسل الوجه في الوضوء، قال الإمام سلام الله عليه: وما دارت عليه الإفهام الوسطى عرضان. هاي الكلام للإمام المعصوم، بس العلماء استأنسوا يكتبوا بالرسالة العملية. فالشيخ الباهي قال ما دارت يعني دائرة، فسوى قال تحط كأنه بهالشكل هذا الأصابع، ومن ثم تفتر دائرة كأنه شلون الفرجال بالهندسة، هذا الفرجال. يقول هيش تصير الوضوء. سيد أخوي رحمة الله عليه قال الدائرة ما دائرة عرفية أخوي، مو دائرة رياضيات. وعلى وضوء الشيخ الباهي راح يخرج جزء يجب أن يغسل، ويدخل جزء لا يجب أن يغسل. هذا المعنى. وموضح السيد رحمة الله عليه في رسالته في تنقيحه.
شو يفسر عضاً؟
بلي.
شو يفسر عضاً؟
إيه بلي، من جهة الطول، من جهة الطول هو هذا الطول كأنه الأصبع الوسطى مع الإبهام، ومن جهة العرض هو هذا هم ما دارت عليه الإبهام والوسطى عرضاً بهذا الشكل دارت بهذا المعنى. هاي تغسل في الإيد الطويلة أجلكم الله الإيد قصيرة مثلاً، هذا إنه شلون إنه ترتب. عموما لابد انه يلتزم باليد المتوسطه، لان العرف يرى انه نفس الماء السابق، والشيء نفسه نواجهه عند استصحاب الكريه بعد زوال الجزء اليسير من الماء في شبهه موضوعيه. والجواب ان المتبع هو النظر العرفي، لان دليل الاستصحاب خطاب عرفي منزع على الانظار العرفيه لا الدقيه، فالاستصحاب يتبع صدق النقض عرفان، يعني لا تنقض اليقين بالشك، صدق النقض يعني لا تنقض اليقين بالشك. هذا يا نقض مو النقض العقلي، وإنما النقض العرفي. وصدقه كذلك يرتبط بانحفاظ المعروف المعروض عرفا، المعروض عرفا هو أن هذا الماء نشط الماء السابق، هذا المعنى. فأنت كنت متيقن بطهارته، الآن تشك بطهارته، إن شاء الله أنه لا يزال طاهرا، لا تنقض اليقين بطهارة هذا الماء، جيد، بالشك بطهارة الماء الثاني الذي قد أزيل جزء يسير منه، ولكن العرف يراه نفس الماء السابق. والحمد لله رب العالمين. في الأمور التكوين يا أخو ما يجري أصحاب إلا إذا كان هناك شرع، هذا الأمور التكوينية.